ساخرا بالصواب
او يحك ساخرا او يفعل شيئا من العبادات على وجه السخريه والاستهزاء والتحقير. وكان جاهزون قال الله تعالى الله يبدا الخلق اي ينشئ الخلق خلق الناس ثم يعيده اي خلقهم بعد موتهم ثم اليه يرجعون بالياء والتاء. هذا لتاكيد الايمان باليوم الاخر. ذكر الله سبحانه وتعالى بل ذكر عباده بامر يعترفون به وهو انه بدا الخلق ولا احد ينكر ذلك، لا احد يدعي انه خلق نفسه، كل انسان يعرف انه مخلوق من عدم. ومن المعلوم انه لو ادعى انه خلق من غير خالق فان كل احد يكذبه، واذا اقر بانه لا بد من خالق فنقول له من عينه لنا، وحينئذ لا يستطيع ان يعين، ونقول ان الذي خلقك هو الله. الله يبدا الخلق اي ينشئه اول مره، كما قال تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مره. وتدوير الخلق وجعله ادوارا امر معلوم، لان هذا هو مقتضى الحكمه، مقتضى حكمه الله عز وجل ان الاشياء تتطور شيئا فشيئا حتى تصل الى حد الكمال. وقوله ثم يعيده، ثم للترتيب بمهله ولا للترتيب بتعقيب؟ للترتيب بمهله، لان الاعاده ما تكون الا عند قيام الساعه، قيام الساعه يتاخر كثيرا عن ابتداء الخلق. وقوله ثم يعيده اي يرجعه مره ثانيه، وليس يبتدئ خلقا جديدا، وانما يعيد المخلوق الاول مبارك. فليس إنشاء خلق جديد، بل إعادة ما سبق. وفرق بين الأمرين، لأننا إذا قلنا إنه ابتداء خلق جديد فمعنى ذلك أن يعذب من لم يعمل، وأن ينعم من لم يعمل. وأيضا هذا النوع كونه ابتدى خلقا جديدا ما ينكره المكذبون بالبعث، لأنهم مقرون بالابتداء، إنما هم ينكرون إيش؟ الإعادة، من يحيي العظام وهي رميم. وعلى هذا فالبعث إعادة وجمع ما تفرق، وليس ابتداء خلق جديد. فإذا قيل هذا المتفرق صار رميما ثم ترابا وتلاشى، أو الإنسان أكلته السباع أو الحيتان أو ما أشبه ذلك، يقول مهما كان والله تعالى قادر على أن يجمعه ثم يعيده. ولهذا قال ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ثم إليه لا إلى غيره. ترجعون فيها قراءتان، يرجعون وترجعون، فعلى قراءة التاء تكون جملة للخطأ، وعلى قراءة الياء تكون جملة للغيب، فعلى قراءة الياء تكون للغيبة. ويشكل على هذا أنه قال يرجعون مع أن الخلق يبدأ الخلق مفرد، يبدأ الخلق ثم يعيده، ومقتضى السياق أن يقول ثم إليه يرجعون، لكن قال يرجعون. نقول إن الجواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، فما يبدأ الخلق يعني يبدأ المخلوقين، لكن لما كان مصدرا فإن المصدر لا يثنى ولا يجمع. قال ابن مالك الألفية ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا كملوا أما صدق فالتزموا الإفراد والتكثير، ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتكثير. وعلى هذا فنقول إن الخلق بمعنى المخلوقين، يعني ثم إلى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد الإعادة. وهذا الرد إلى الله والإرجاء من أجل الجزاء والحساب ثم المآب إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم، ثم إليه يرجعون. ويوم تقوم الساعة يومئذ، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يسكت المشركون لانقطاع حجتهم. قول ويوم، يوم هذه ظرف متعلقة بقوله يبلس، وهي مضافة إلى الجملة بعدها. وين الجملة بعدها؟ تقوم الساعة. فالجملة إذن في محل جر بالإضافة. وقوله يوم تقوم الساعة أي تأتي، كما قال الله تعالى لا تأتيكم إلا بعد. والساعة المراد بها ساعة البعث، فأل فيها للعهد أي العهود الذهن، يعني الساعة المعهودة العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله عز وجل. يبلس يقول يسكت المجرمون. فالإبلاس بمعنى السكوت، وقيل الإبلاس بمعنى اليأس، وقوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي لآيسين. ومنه إبليس لأنه آيس من رحمة الله. وعلى هذا فيكون يبلس بمعنى ييأس. ولا يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين، أي ييأسون فيسكتون، لأنه إذا أيس الإنسان سكت ولم يتكلم بشيء، إذ أن الكلام لا ينفع. وعلى هذا فنقول إن معنى يبلس ييأس مع السكوت، مع السكوت. وقولها المجرمون اسم فاعل من أجرم، أي فعل الجرم وهو الذنب العظيم. ولهذا فسر المؤلف بقوله المشركون، ويستدل على أن المراد به المشركون بقوله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، فهم يوم القيامة ييأسون ويسكتون ولا يجدون لهم حجة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ولم يكن، قال المؤلف أي لا يكون. انتبه لماذا فسر لم إلى ليش؟ لأن لم للماضي، ولم يكن لهم من شركائه، فتقتضي أن هذا الأمر قد وقع، وهو واقع أو لم يأتي. لم يأتي لأنه يوم القيامة، فعلى هذا يكون الماضي بمعنى المستقبل. يبلس ولم يكن لهم حينئذ. وعندي أنه لا حاجة إلى هذا التأويل، أي لا حاجة إلى أن نجعل لم بمعنى لا، لأن قوله يبلس ولم يكن مقيدة بكلمة يبلس، يعني ولم يكن لهم في حال الإبلاس، في حال الإبلاس، حال الإبلاس يكون يوم القيامة. لكن رأي المؤلف أخذ الآية على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله يبلس. وعلى هذا لا بد أن نقول إن لم بمعنى لا. قال ولم يكن لهم من شركائهم، أي ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء إلى آخره. لم يكن لهم من شركائهم شفعاء. شفعاء شرابا لا اسم يكن اسم يكن اسم يكن ومن شركائهم خبرها مقدما. وقوله شركائهم جمع شريك وهو بمعنى اسم المفعول فقتيل بمعنى مقتول أي مشروك به. والمعنى من جعلوهم شركاء لهم شركاء مع الله كما قال المؤلف أي من أشركوهم بالله. فصار هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مفعوله أو إلى فاعله من باب إضافة الشيء إلى مفعوله أي الذين جعلوهم شركاء لهم. وقول الشفعاء جمع شفيع بمعنى شافع. والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. الشافع من يشفع لك إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شافعا لأنك به كنت شفعا كنت قبله منفردا ومعه شفعا. ولهذا سمي الشفيع شافعا لهذا الوجه. قلنا إن الشفيع هو من يشفع لك ويتوسط إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثالها في جلب منفعة مثالها في جلب المنفعة إيه مثل إيش
يكون فتيح تستطلع عند الملك
إيه صح هذا كالمنفعة ودفع المضرة حسين مثال دفع المضرة تتوسط له بدفع مضرة. يطلع من السجن. طيب صحيح هذا؟ نعم. ومثالها أيضا في الشرع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل النار ألا يدخلوها. دفع مضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها هذا جلب منفعة. هؤلاء لم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا أن يكونون لأن مثل ما قال في لم يكن أي لا يكون يكونون أن يكونون لشركائهم كافرين أي متبرئين منه. في يوم القيامة هؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم ويتبرؤون منهم إذ تبرأ الذين اتبعوا لا من ما تنطبق عليه الآية إلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فهم يوم القيامة يكفرون بهم لا هؤلاء ولا هؤلاء. المعبودون يكفرون والعابدون أيضا يكفرون كل منهم يكفر ببعض والعياذ بالله. بينما كانوا في الدنيا يرجون شفاعتهم وخيرا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لكنه في يوم القيامة والعياذ بالله يتبرأ بعضهم من بعض. وكانوا بشركاء كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة نقول فيها ما قلنا في مسألة أن المراد بالساعة ساعة البعث المعهودة بالمعلومة. وقوله يومئذ تأكيد يتفرقون أي المؤمنون والكافرون. قوله يتفرقون هي متعلق يوم تقوم الساعة، يعني أن يوم تقوم الساعة متعلق ليتفرقون. ويومئذ الثانية تأكيد الأولى. والدليل على أنها تأكيد أنها لو فردت وقيل ويوم تقوم الساعة يتفرقون استقام الكلام ولا استقام، لكنه يقود التوكيد، يقود التوكيد الذي أراده الله عز وجل، يعني في ذلك اليوم، في ذلك اليوم في التأكيد. وقوله يومئذ، التنوين في يومئذ في كل ما مواردها يقولون إنه عوض عن جملة، أي يومئذ تقوم الساعة. وكذلك يقال في حينئذ، ويقال أيضا في وقتئذ، أن التنوين هنا عوض عن جملة، أي يومئذ وحينئذ يكون كذا وكذا، ووقتئذ يكون كذا وكذا. وقوله يتفرقون، الضمير يعود على الخلق فيشمل المؤمن والكافر، حتى لو كانوا أقارب، لو كان أب مسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا، لأنها دار الجزاء وكل يجزى بعمله. يومئذ يتفرقون. كيف التفرق؟ قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحفرون يسرون. أما يقولون إنها حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل، ولذلك يؤتى فيها دائما في مواضع التفصيل. فأما من أعطى واتقى ثم قال ذكره، وأما من بقي وصار، وهي أيضا حرف شرط ولذلك تحتاج إلى جواب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وهنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، فتكون إذن حرف شرط وتفصيل، وهي أيضا متضمنة لمعنى التوكيد، فإنها تؤكد، فإن قولك أما من فعل كذا فله كذا أقوى من قولك فمن فعل كذا فله كذا، فتفيد على هذا الشرطية والتفصيل والتوكيد وهو تقوية الكلام. فأما الذين آمنوا، الذين مبتدا والخبر، فهم في جملة في روضة يحفرون. قول آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جمعوا بين الإيمان والعمل، واعلم أن الإيمان إذا أطلق شمل العمل، كما أن عمل الصالحات إذا أطلق يشمل الإيمان، يعني إذا أطلق قصد بالإطلاق الإفراد. نعم. وإذا قرن أحدهما بالآخر صار الإيمان للأعمال الباطنة، والأعمال للأعمال الظاهرة، لعمل الجوارح، لعمل الجوارح. الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأعمال الصالحة، العمل، كلمة عمل يشمل الفعل والقول، العمل الصالح يشمل قول اللسان وعمل الجوارح. والعمل الصالح مر علينا كثيرا بأنه ما جمع بين أمرين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من هذين الأمرين، إيمان وعمل. مجرد الإيمان ينفع ولا لا؟ ما ينفع بدون عمل، والعمل بدون إيمان أيضا لا ينفع، لا بد من إيمان وعمل. وبهذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة التي فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان وما أشبه ذلك، إن المراد الإيمان المترمن للعمل تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، تحقيقا بأن يكون عامل فعلا، وتقديرا بأن يكون ما تمكن من العمل لكن معه الإيمان، كما لو آمن عند قرب وفاته مثل الأصيرم من بني عبد الأشهد، قصته معروفة في أحد. وقوله فهم في روضة يحبرون، الجملة هنا اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار. في روضة يقول المؤلف جنة، وهي كذلك الروضة هي عبارة عن البساتين المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة، ولهذا قال يحضرون أي يسرون، وقيل يحضرون ينعمون، وهما متلازمان، لأن النعيم يحصل به السرور. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحضرون. التقسيم الثاني، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون، كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الذين كفروا بترك العمل الصالح وكذبوا بآياتنا فلم يؤمنوا. وقال المؤلف بآياتنا القرآن، صحيح؟ القرآن لا مو مثال، القرآن وغير القرآن، هذا قطعا يشمل القرآن وغير القرآن، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ورقائهم هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها. وقوله ولقاء الآخرة البعث، البعث وغيره، مش البعث، الإخراج من القبور وغيره من الحساب والجزاء والجنة والنار، فيكذبون بها ويقولون ما فيه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب. والعجيب أن هذا القول الباطل الفاسد نحى إليه من يسمون أنفسهم بالحكماء، وهم الفلاسفة، يقولون ما في جنة ولا نار ولا بعث، ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على الطريق التي اخترعوها لهم. ويزعمون والعياذ بالله أن الرسل رجال عباقرة عندهم ذكاء وحسن سيرة وتنظيم، لكنهم لو قالوا للناس افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا ترهيب ما أطاعهم الناس، فكانوا يقولون للناس إن لكم ربا عظيما وإلها قادرا، وإن لكم معادا يكون فيه الجنة أو النار، وهم والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك عندهم يعني، وإنما ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق التي أنها لهم، وهذا معناه الكفر بالبعث وبالرسالة وحتى بأنفسهم، لأن من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر أول ما كفر بنفسه، لأنه أنكر أن يكون له خالقا. نعم. قال وقوله ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون، أعوذ بالله، أولئك في العذاب، العذاب هنا العقوبة، وجعل العذاب ظرفا لهم لأنه محيط بهم من كل جانب، كما قال الله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فأولئك في العذاب محضرون. إيش معنى محضرون؟ من الإحضار، أحضرته بمعنى جعلته يحضر هذا الشيء. فهؤلاء محضرون في العذاب غصبا عليهم، لو رجع الأمر إلى أنفسهم ما حضروا، لكنهم يحضرون فيه كرها فهم في رأس. نعم، فأولئك في العذاب محضرون، قال الله تعالى: فسبحان الله إلى آخره. طيب نقرأ باقي ثلاث دقائق. فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله، أي سبح الله. إعراب سبحان الله الرحمن، نعم، وعاملها، نعم. المؤلف يقول: أي سبح الله، فجعل المفعول المطلق هنا بمعنى فعل الأمر، لا على أن عامله محذوف، بل جعله نائبا عن فعله، أي سبح الله. وتسبيح الله تعالى معناه التنزيه عما لا يليق به، وهذا يتضمن شيئين: أحدهما تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله، والثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. صلى الله عليه وسلم. طيب سبحان الله، أقول له التنزيه يتضمن أمرين: أولا تنزيه الله عن النقص في صفات كماله، وثانيا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. أما الأول فإننا نرى كثيرا ما يذكر الله عز وجل أنه لا يفعل ولا يظلم ولا يغفل وما أشبه ذلك. لماذا؟ لكمال صفاته. وأما مشابهة المخلوقين فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين هو في الحقيقة تنزيه له عن النقص، لأن المخلوق ناقص، وتشبيه كامل بالناقص يجعله ناقصا. بل إن المقارنة بينه وبينه تحط من ركبته، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فسبحان الله يقول مالك: أي سبح الله، بمعنى صلوا، بمعنى صلوا. فأفادنا المؤلف أن المراد بتسبيح الله تعالى هنا تسبيح خاص وهو الصلاة. من أين أخذ هذا التخصيص؟ يعني لو قال قائل: التسبيح عام يشمل الصلاة وغيرها، أخذه المؤلف من تقييده بهذه الأوقات، فإن تقييده بهذه الأوقات يدل على أن المراد الصلاة. وأطلق على الصلاة التسبيح لأن التسبيح من واجباتها، التسبيح من واجباتها، كما قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وعلى هذا فتكون الصلاة هي المراد بالتسبيح، ويدل على التقييد ايش؟ هو يدل على التخصيص، تقييدها بأوقات الصلاة. الله أعلم. من أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها
يستهزئون. استفاد من هذه الآية
سوء العاقبة للمسيئين، سوء العاقبة للمسيئين، لأن عاقبة هؤلاء الذين أساءوا مش عاقبتهم السوء. نشوف لقول السوء وهذا على قائل المؤلف ظاهر لأنه جعل السورة هي خبر كان أو اسم على اختلاف القراءة في آخر. طيب يتفرع على هذه الفائدة أن عاقبة المحسن الحسن، عاقبة المحسن الحسن، لأن الحكم دور ناع التي، فإذا كانت عاقبة المسيئين السوء كما عاقبة المسيئين الحسنى. ويقيد ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن فوائد الآية أن الإساءة هنا هي التكذيب بآيات الله والاستهزاء به على تقدير المؤلف، لأنه قال إذا أن كذبوا. نعم. وعلى الرأي الثاني يكون قوله أن كذبوا هي العاقبة، فيستفاد منها أن عاقبة المعاصي تكون الكفر، التكذيب بآيات الله وكانوا بها والاستفادها. إذا قلنا إن قوله أساء السوء أي عمل السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء، يكون معنى ذلك أن المعاصي تكون سببا للكفر، وهو كذلك. وقال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر. ومن فوائد الآية أن الوحي الذي أنزله الله على الرسل من آيات بقوله أن كذبوا بآيات الله، وإنما كان من آياته بما يشتمل عليه من الصدق في الأقوال والنفي في القصص والعدل في الأحكام والإصلاح. فكل الكتب النازلة كلها متضمنة بهذه الأمور: صدق في الخبر، نفي في القصص، عدل في الأحكام، مصلحة للعباد. فلهذا كانت هذه الكتب من آيات الله، لأنه لا يمكن للبشر أن يضعوا مثلها. من فوائد الآية الفرق بين التكذيب والاستهزاء. فالتكذيب رد الخبر، والاستهزاء السخرية الأعمال الظاهرة أو الباطنة. أيهما أشد؟ الاستهزاء أشد، لأنه جامع بين التكذيب والسخرية. ومن فوائد الآية التحذير من أعمال السيئة، حيث كانت هذه عاقبته، سواء قلنا إن السوء هي العاقبة أو أن العاقبة هي التكذيب، فإنه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة. طيب، ثم قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة قدرة الله سبحانه وتعالى حيث ابتدأ الخلق. الفائدة الثانية ثبوت حدود العالم، وأنه ليس قديما لا أول له كما زعمت الفلاسفة، إن الله ابتدأه، والمبتدا معناه كان بالأول عدم. ومن فوائد الآية ثبوت البعث، ثبوت البعث لقوله ثم يعيده. ومن فوائدها أن البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعادة، خلافا لمن قال إن البعث ابتداء خلق. لن نأخذ من قوله ثم يعيده، والضمير يعود إلى خلق المبتدأ. وقد سبق لنا في كلامنا على هذه الآية أنه لو كانت الإعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم يعمل، ويعم من لم يعمل، ولكن الابتداء ولكن البعث إعادة لما سبق.
نفس الأجسام وإلا
تنبت هذا الأحد نفس الأعيان هذه التي تفتتت وذهبت تعاد لجهنا نفس التراب مثل إذا تحول إلى تراب يعاد وهكذا
ما هو يعني يخلق جسم تنفعك يا بوحاك
لكن هذا جسم المخلوق هو نفس الأول نفس الأول يجمع الله تعالى ما تفضق منه ثم يحييه. ومن فوائد الآية الاستدلال بالمبدأ على المعاد من أين تؤخذ؟ من قوله يبدأ ثم يعيد لأن هذا استدلال بالمبدأ على المعاد والاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال حقيقي ومنطقي ومعقول أيهما أصعب وأشد الأول فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة ولهذا قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض كل هين لكن هذا أهون لأن هذا إعادة نعم طيب وقول من فوائد الآية أن مرجع الخلائق إلى الله عز وجل في الآخرة ولا حتى في الدنيا في الدنيا وفي الآخرة أما في الآخرة فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالعمل وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله هذا خبر وإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالمهم أن المرجع إلى الله دنيا وأخرى فنحن نرجع إلى الله تعالى في أمور دين دنيانا وفي أمور ديننا وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله ونسالين بما نستحق نعم لأنها كان آخر بالأولوية فقط لأنها في سياق هذا لكنها لا ما نتحمل على العموم لا سيما من ذكر وهو الذي يبدأ الخلق ومن فوائدها أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله من أين تؤخذ؟ في الزيت تؤخذ من جملة هذه لكن ما وجهه الحصر في قوله إليه إنه يعني لا إلى غيره ثم قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين استفاد من هذه الآية أولا قيام الساعة وأنه كائن لا محالة بقوله ويوم تقوم الساعة ومن فوائدها أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتوا وعيسوا من الرحمة بقوله يبلس المجرمون بخلاف في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بآلهتهم كما قال أبو سفيان أولي الهبل لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قوم يبلس المجرمون ومن فوائدها أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليها قوله وجه ذلك أو من الآية ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وهذا في محل الشفاعة لذلك اليوم هو محل الشفاعة لكنهم لا يستفيدون من هذه الأصنام بل أكثر من هذا وكاد كان أنهم يكفرون بها وكانوا بعبادتهم وكانوا بشركائهم كافرين يكفرون بهم كما أن الأصنام تكفر بهم أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله أن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فيتبرأ كل من الآخر، مع أن ذلك هو محل الأزمة ومحل الفرج. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشركوا لطلب أن يكون هؤلاء المشركين شفعاء، وهذا ما صرح الله به في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور نحن ما نعبدهم لأننا نرجو منهم نفعا مباشرة، لكن نعبدهم ليشفعوا لنا إلى الله، قلنا هذا شرك الأول، وهذا ما تصلح عنه المشركين أنهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم يريدون أن تكون شفيعة لهم عند الله عز وجل. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحشرون إلى آخره. يستفاد من الآية ما بقوله من قوله ويوم تقوم الساعة إثبات القيامة، ومن فوائدها أنه في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق السعير. ومن فوائدها أن الآباء مع أولادهم والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم كافرا والثاني مؤمنا يتفرقون، ولا يمكن أن ينقذ أحد أحدا في ذلك اليوم بعموم قوله يتفرقون فأما الذين آمنوا، ولم يستثن الأولاد مع أولاد مع والديهم أو بالعكس، ففي ذلك اليوم ما في استثناء إلا إذا كانوا على الحق. نعم لا ما يسمون لأن المريد تفرقوا من أشحة واحدة، ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة وأما الذين كفروا فجعلهم تصفيه في منازلهم في الجنة معلوم يمكن كل في منازلهم، لكن في ذلك في عرصات القيامة يكون الفريق جميعا، فريق المؤمنين جميعا وفريق الكفار جميعا، لكن في منازلهم في الجنة يختلف عن كل في منازلهم. لا ما هو غلط، لأن قول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين كفروا يقتضي المقصود تفرق الجزء، يعني ينقسمون مثل ما قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير. في عرصات القيامة ويوم تقوم الساعة، وكيف يتفرق هؤلاء فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقول فهم في روضة، ثانيا فأولئك بالعذاب المحضرون. ومن فوائدها فضيلة الإيمان والعمل الصالح حيث كان جزاؤه ما ذكر، والتحذير من الكفر حيث كان جزاؤه ما ذكر أيضا. ومن فوائد الآية أيضا أن الإيمان والعمل يختلفان إذا اجتمعا ويتفقان، مثلا إذا افترقا يتفقان إذا افترقا ويختلفان إذا اجتمعا. قول فعلى هذا يكون كل منهما بمعنى الآخر عند الانفراد، ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا بقوله وعامل الصالحات، مع وهل تذكرنا الصالح لأنه ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة استفاد منه أن العمل الذي فيه الشرك لا ينفع صاحبه، وهذا واضح وهو صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهل هذا يشمل الشرك في الصفة وفي أصل العمل، أو نقول إذا كان أصل العمل لا شرك فيه والصفة فيها شرك قبل أصل العمل دون صفة؟ يعني مثل رجل أراد أن يصلي الراتب من ذلك لكنه أحسنها وأتقنها واطمأن فيها مراءة، أن نقول إن هذا يذكر الله يسبح ثلاث مرات، إذا كان يسبح مرة واحدة وللمراءة يسبح ثلاثة، نقول التسبيح الثلاث هذا ما ينفعه لي، لكنه لا يكفي أيضا أن نقول بطل العمل، بل يعتم على ذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما يغفر إلا بتوبة، ما يغفر إلا بتوبة. نعم. لا أصغر يعني لا ماك مدام ما حماس إلى حد أكبر هو أصغر، لكن من فرق بينهم من جهة الإصرار، الإصرار عليه يكون أعظم من فعله مرة في المرة. يعني إذا قرأ في أثناء العبادة، إذا قرأ الرياء في أثناء العبادة فإنه إن شافحه ودافعه ما ضره، وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره. ثم هل يكون مبتلا للعبادة ولا غير مبتلا؟ إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أخرج صاعا، كما لو أراد أن يتصدق بصاعين فأخرج صاعا بدون رياء ثم أخرج الثاني برياء، فإن البطان يختص بما حصل به الرياء فقط، لأن الأول صار صحيحا. وإن كان بالعكس ما تتجزأ كما في الصلاة، فإن من أهل العلم من يرى أنها تبطل الصلاة، تبطل لأنه قرأ عليه الرياء، وهي لا تتجزأ فلا يمكن أن يصح أولها دون آخرها. ومنهم من يقول لا تبطل لأن أصل هذا العمل خالص لله عز وجل فلا يبطل الرياء. ثم قال: ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن الجنة روضة، لقوله: فهم في روضة يحفرون. ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتعرج به أقرب أمتك من السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فوائدها أيضا أن هذه الجنة مملوءة بالسرور لقوله: فهم في روضة يحفرون، لأن الحفور معناها التنعم والسرور الذي لا شيء فوقه. ها؟
يحفرون
هذا ايش؟ يحفرون هذا الفعل؟ هذا الفعل مراد مجهول، الماضي قدرة
قدرة؟
نعم.
مجهول؟
اي نعم، مجهول. والماضي منه اذا كان في الفعل الظاهر بالكسر حذرة، الظاهر خصوصا اذا قلنا ان في معنى سر فتكون مثل فرحة يفرح، حذر يحفظ. قال: فهم في روضة يحفرون. ومن فوائد الآية أيضا: وأما الذين كفروا إلى آخره، فمن فوائدها أن الكفر أعم من التكفير، يقول لأن العبد يقتضي المغايرة كفروا وكذبوا، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، إما جهل وإما استكبار، لهذا كان أعم من التكفير. ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله، وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله وكذبوا في آياتنا. ومن فوائدها إثبات البعث وأن منكره كافر لقوله ولقاء الآخرة، هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قصرا وقحرا لقوله فأولئك في العذاب محضرون، وهو كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم داء، يعني يدفعون بعنف شدة، هذه النار التي كنت بها تكذبون. ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونها ولا لا؟ ما يدخلونها، لكنهم يدفعون بعنف شدة حتى يدخلونها. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره. نعم،
بالنسبة للسيف هل تدل على حسرة التفرق إلى هذه؟
اين
هذا؟
اين هذا؟ هذا هو صحيح من توفي قبل البلوغ، ومن لم تبلغه الدعوه ايضا، ان كان من توفي قبل البلوغ من اولاد المؤمنين فهو مطلق سمعا لابويه حول المؤمن منهما، واما من توفي قبل البلوغ وهو من الكفار وهو لم يميز فإنه أصح الأقوال فيه أنه يمتحن يوم القيامة بما إن شاء الله عز وجل، ثم تكون نتيجة إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما أفضل التمييز ولا البلوغ؟ لا التمييز، أما أفضل التمييز
هذه
هي النسبة لأولاد المسلمين مطلقة. أي نعم مطلقة، تبع لأبائه.
ما شفت
لا ماشي. كما لا يشهد لأبائه، لكن يشهد بالعموم والجنس، يشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، وأما التعيين فلا يحتاج إلى نص.
امتحانه
شيخ
ورد في نص
ولا إيه؟ ورد في آثار أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة.
لو امتحن يؤمن لأنه شايف كل شيء، لو امتحن يعني لابد يؤمن لأن الصحابة كل شيء قدامه وصفات على هو أن يمتحن.
طيب
كيف هذا؟
إذا عامت لكن أنت أما تعلم أنه يظن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني الآن الآيات التي جاءت لها الرسل واضحة ولا غير واضحة؟
واضحة،
واضحة، مع ذلك كفروا.
بس هذه الخبر يعني بس هذا عن السؤال اللي يمتحن،
وقد لا يمتحن في أن كان يقال هل تصدق بهذا اليوم ولا
لا،
قد يمتحن في أمور أخرى، ولهذا قلنا الله أعلم بما يمتحنه به، قد يمتحنه بأمر يمكن أن يقع فيه اشتباه.
الآن يقع عنه مثلا ما حوله من
عرفات. ما ندري الله أعلم. لا ما والصحيح هو هذا المعنى هم منهم في حديثين هم منهم الله أعلم كنا لكن هم منهم قالوا منهم في أحكام الدنيا فولد المشرك قال لي أبواه كافرا يختم بأنه كافر فلا يغسل ولا يفكن ولا يصلى عليه ولا يدفن عن المسلمين، لكن في الآخرة يكون الجواب الثاني حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم أعطنا حديثة النشوب نعم
وقولنا والحمد
جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر المقدم في إفادة الحصر فله وحده الحمد، وحمد الله تعالى يختص بأنه حمد يستحقه المحمود، ولهذا نقول إن اللام هنا في الاستحقاق والاختصاص. وقوله أل في قولها الحمد هذه للعموم، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وأما ما يقوله بعض العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي التعبير في هذا الشيء، لأنه فيه شيء من العتب على الله عز وجل في قوله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإنما يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله وله الحمد في السماوات والأرض، يقول المؤلف أن يحمده نعم والأرض اعتراض، ومعناه يحمده أهلهما، يحمده أهلهما. هذا لا شك أنه داخل في الآية له الحمد يعني أنه يحمد، ولكن ينبغي أن يقال بما هو أعم، أي أن ما خلقه في السماوات والأرض فإنه مستحق الحمد عليه سواء حمد أم لم يحمد، فكل ما في السماوات والأرض فإنه شيء يحمد الله عليه. أما في أمور الخير فظاهر، وأما في أمور الشر فيظهر ذلك بأن الشر بالنسبة لفعل الله ليس بشر، بالنسبة لفعل الله وإيجابه له ليس بشر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فلا ينسب إليه الشر. مثال ذلك الجدب والمرض والفقر والجهل والاقتتال بين الناس والكسوفات في الأرض، هذه كلها بالنسبة للإنسان شر، لكنها بالنسبة لقضاء الله خير، لأن الله ما قضاها إلا لحكمة، وحينئذ يكون محمودا عليها ولا لا؟ يكون محمودا عليها. والشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء، ولهذا في حديث الحسن بن علي قال وقني شر ما قضيت، الشر الذي قضيت أضاف الشر إلى المقضي جاء إلى القضاء. ثم أعلم أيضا أن المقضي ليس شرا محضا، حتى المقضي نفسه ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه آخر، أو شر في محل خير في محل آخر. مثلا الفساد في البر والبحر شر، لكنه خير من جهة عاقبته، لأن الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إذن هذا خير. نعم كذلك أيضا قد يكون شرا في مكان لكنه خير في مكان آخر، إهلاك الأمم السابقين بذنوبهم شر بالنسبة لهم، وهلكوا ولا رجعوا ولا استفادوا، لكن بالنسبة لغيرهم ممن يعتبر بحالهم خير، فيكون هذا شرا في محله خيرا في محل آخر. والمهم أن قضاء الله نفسه ليس فيه شر أبدا بل هو خير، ولهذا قال له الحمد في السماوات والأرض في جميع الأحوال. المقضي يكون فيه الشر، المقضي يكون فيه الشر، ومع ذلك فإننا نقول مع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل، نقول أيضا إن هذا الشر في المفعولات ليس شرطا محضا لا خير فيه أبدا، أنتم معنا؟ بل قد يكون شرا من وجه وخيرا من وجه في نفس المحل، كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقد يكون شرا في محله خيرا في محل آخر. مثل ايش يا رشيد؟ مثل شرا في محله، ما في خير في محله لكنه في محل آخر خير. نعم، ولغيرهم من يعتبر بهم خير. هنا وقوله سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما محل نفوذ فعله. السماوات والأرض، فإن الذي في السماوات والأرض من الملائكة والبشر والجن وغيرها كلها تحمد الله وكلها محل حمده. فإذا قال قائل هل الكافر يحمد الله؟ الجواب بلسان المقال لا، وبلسان الحال نعم، بمعنى أن حاله تستوجب لمن تأملها أن يحمد الله. هذا معنى قولهم إن هذا يحمد بلسان الحال أو يسبح بلسان الحال، يعني أن حاله من تأملها عرف بها ما يستحقه الله تعالى من الحمد والتنزيه. وقوله وعشيا متعلق معطوف على قوله حين تمسون، يعني وسبح الله عشيا، والعشي من الزوال إلى غروب الشمس. وفي حديث أبي هريرة في نسيه صلاته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. رحمه الله. وعشيا قال المؤلف رحمه الله وعشيا عطف على حين، وفيه صلاة العصر. وحين تظهرون تذكرون في الظهيرة وفيه صلاة الصبح. وحين تظهرون معطوف على قوله حين تمسون ولا على قوله عشيا؟ على حين تمسون، يعني سبق لنا أن القاعدة في المعطوفات أن يكون العطف على أول واحد، لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل العامل، فيكون العطف على الأول. فإذا قلت قام زيد وبكر وعمر فإن عمرا معطوف على زيد. نعم هنا قال وحين تظهرون يخرج الحي من الماء. هذه الأوقات الخمسة هي أبسط ما ذكره الله تعالى في القرآن من أوقات الصلوات، وذكرها مجملة في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ففي هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني وقت دلوك الشمس، لأن اللام للتوقيت مثل فطلقوهن لعدتهن، أي وقت استقبال عدتهن، فلدلوك الشمس لزواله. إلى غسق الليل، ما هو غسق الليل؟ نصف شدة ظلمته، وذلك عند انتصافهم، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصف، لأن نصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض. إلى غسق الليل يدخل في هذا من زوال الشمس إلى نصف الليل أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر ففصله، والمراد به صلاة الصبح. وفصله عما قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وهذا هو الذي دلت عليه السنة أيضا. ومن قال إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له، وهذه المسألة ينبني عليها ما لو طهرت المرأة في نصف الليل الثاني هل يلزمها صلاة العشاء؟ على قول من يقول إن وقت العشاء ينتهي إلى طلوع الفجر يلزمها العشاء، وكذلك المغرب أيضا، وعلى قول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي إلى آخره. يخرج الحي من الميت، يقول المؤلف كالإنسان والطير من النطفة والبيضة. فهمتم؟ النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميتة أولى، وكذلك البيضة، لكنها في الواقع النطفة من ميتة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن العزل، قال هو الوأد الخفي، فجعله وأدا. والوأد لا يكون إلا الحي، الحيوانات المنوية حية لكنها لا ترى. هذه النقطة البسيطة التي ليست في شيء، يقولون الله أعلم هذه مبالغ حوله، يكون فيها إلى 5 ملايين أو أكثر من الحيوانات المنوية. هل الذي بسيطة ما هي شيء؟ وإذن فنقول إنه باعتبار ما يرى ويظهر هي ميتة كما، لكن باعتبار الحقيقة ليس كذلك. وقولها الحية من الميت، هل المراد الحياة الحسية أو المعنوية؟ نعم الأمران، حقيقة أن المراد الأمران، فإن الكافر ميت معنى، الكافر ميت معنى. قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء الكفار بمنزلة الأموات. والمؤمن حي ولا سيما العالم، قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وسماه القرآن روحا، سماه روحا، فدل هذا على أن من عمل به فهو حي. فالآية أعم مما قال المؤلف، وإن كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى الحياة الحسية. يمكن نرى مثل الطين، الإنسان أوله طين. أي هذه مهم مشكلة، مثلا الميت من الحي مهم مشكلة، لكن مشكلة الحي من الميت. البيضة ما نذكر بعدد، ما ننفي الحقيقة لأن ما ننفي فيها علم، ما ننفي أن يكون فيها حياة في بعض الأجزاء التي يقوم منها قائم.
فيها بويضة
لهذا جماعة صار قول حديث
يكون غير
ملفحة
ولا
إيه؟ إذا معناه أنه يكون فيها حياة
وذلك
غذاء. ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها أي جثتها. يحيي الأرض بعد موتها بما أنزل الله عليها من المطر، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل. هذه الأرض الهامدة اليابسة لما فيها قدرة ينزل الله عليها الماء فتصبح الأرض مخضرة بأمر الله عز وجل. فيجتمع الخلائق كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا، ولا يفلتون ولا أدنى حشيشة من هذا الحشائش، ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك. نعم. المتولي.
مثلاً النبات تأخذ من الحياة بلا إدراك.
أي أنا كل حنان مثل المتولد واضح إنه حي من ميت، يعني المتولد يخرج من العقونات والقارورات وهو حي حر. قال ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك الإخراج تخرجون من القبور. وكذلك الكاف حرف جر اسم بمعنى مثل يعني ومثل هذا الإخراج تخرجون. ويجوز أن تكون هنا حرف جر يعني وكهذا الإخراج وكهذا الإخراج تخرجون ولا تكون مفعولا مطلقا. على الأول تكون مثل ذلك الإخراج تخرجون تكون مفعولا مطلقا, وعلى القول الثاني يكون الكاف حرف جر وذا اسم إشارة مجرور مبني على السكون محل جر أي وكهذا الإخراج تخرجون. نعم طيب. وقوله تخرجون من القبور ظاهر الآية الكريمة أن خروج الناس من القبور يشبه خروج النبات من الأرض, وخروج النبات من الأرض يكون بنزول المطر عليها, فيكون في هذه الآية إشارة إلى ما ورد في الحديث من أن الله تعالى ينزل على القبور مطرا قليلا كمني الرجال 40 يوما تنبت منه الأجساد في القبور ثم بعد ذلك تخرج إذا نفخ في الصور. وهذا ورد في أحاديث في أسنادها مقال لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة, وظاهر القرآن أيضا يشير إليها. وقوله تخرجون بالبناء بالفاعل والمفعول, البناء للفاعل مثل تخرجون وللمفعول تخرجون, فيها قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة سبعيتان, لأن من عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بقراءة شاذة يقول وقرية. نعم ثلاثة المصحف هو تخرجون اللهم تفسير عندنا نبي عندي أنا تخرجون في البناء للفاعل والمفعول
تخرجون ولا
ما لك قراءة؟
لا ما لك قراءة
شيء لا موجود عندي هي موجودة عندكم بالتفسير؟ ها؟ هي موجودة عندكم ببناء الفاعل والمفعول؟ مثل قاع قال ومن آياته تعالى الدالة على قدرته. من آياته من حرف جر ومعناها التبعيض يعني بعض آياته, والآية جمع آية وهي في اللغة العلامة العلامة البينة الواضحة. آياته يقول المؤلف الدالة على قدرته. أن خلقكم من تراب, أن وما دخلت عليه في كون المصدر مبتدا مؤخر يعني خلقكم. أن خلقكم من تراب من هذه الابتداء الغاية, المعنى أن ابتداء الخلق من التراب أي أصلكم آدم صحيح. وأما سلسلة آدم فخلقت من نطفة, ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. كنتم ترابا والتراب لا يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركة, ثم بعد ذلك تكونون بشرا إذا أنتم بشر تنتشرون. وقول ثم إذا, قد يقول قائل إن في هذا ما ظاهره التناقض لأن إذا فجائية هنا فجائية وثم للمهلة, والمفاجأة والمهلة متناقضة، إذ أن المفاجأة تدل على المبادرة، فيجاب عن ذلك بأن المفاجأة بعد المهلة، المفاجأة بعد المهلة، لأنه ليس في الحال يكون التراب بشرا، وإنما تطور لمدة حتى وصل إلى البشرية. هذا إذا قلنا إن المراد بالبشر خصوص آدم. أما إذا قلنا المراد به ذريته فالمهلة ظاهرة، لأن هذا يشمل الذرية إلى متى؟ إلى قيام الساعة، فالمهلة ظاهرة. لكن المفاجأة في قوله إذا أنتم بشر قد توحي بأن المراد به آدم، فإن آدم بشر وذريته انتشرت في الأرض. وقوله إذا أنتم بشر، الجملة هذه مبتدأ وخبر، وتنتشرون حال منك ما نجعلها صفة لبشر، صفة لبشر، وإذا جعلناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون جمع، لكن المفرد المراد به الجنس يكون لجمع عليه السلام، يكون لجمع. إذا أنتم بشر تنتشرون، تنتشرون في أي مكان؟ يقول تنتشرون في الأرض، لقوله تعالى فإذا أخذت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار في الأرض والتوسط. وانظر الآن البشر منتشر في جميع أقطار الدنيا، وسبحان الله العظيم الإنسان عندما يرجع إلى ما سبق يقول مثلا ما الذي أوصل أهل أمريكا إلى أمريكا والذي أوصلهم إلى البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؟ لأن آدم لا شك أنه في إحدى القارات، فما الذي أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ في شيء عندكم من علم الجلوجي يعني يقولون؟ نقول الله أعلم، قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما زال الآن ولا نعرفهم، نعم، حتى وصلوا إلى هذا الجلد. نعم هلا.
الدم فاتحة الدم أصل من فاك وخضروات قوم من غذاء، فالغذاء أصل من الأرض.
وهذا دائم لأن الدم عرق نفسه 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 عرق مطلب حضر الإنسان
من سلالة المفينة ثلاثة خلاف وهي الفاكهة ثم
الجم
ثم
الخلط
إلى
جم. لا أعطي أن الدم ولقد هل كان مسافر من ذلك الآن من سلالة المدينة أصلا سلالة خالصة كل شيء على حسب ما يبين من سلالة المدينة هذا آل ولقد خلق الإنسان من سلالة المدينة ثم جعلناه نطفة هذا على بنو آدم طبعا المسلم إيه الجنس إفضل الجنس جعلناه أي الإنسان إفضل الجنس ما نستطيع أن نجود نفسها أو إثباته، لأن يجوز من نفس الإنسان هذا فيه مادة ترابية، الحين يقولون أن الإنسان فيه رصاص وفيه جيب وفيه كذا وفيه كذا، نفس وجهتنا الآن مكون، فلا يبعد من هذه السلالة من التصوفين يكون فيها هذه المواد، وما عندنا شيء عميق علم عميق في هذه المسألة، لكن الله على كل شيء قدير، إنما معروف الآن أن الإنسان فيه من جميع معادن الأرض، في رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء نفس الجسم وحديد نعم. إيه بس هذا لا تصير انتقام من بطارية كهرباء من الحين. الله
أعلم.
الله أعلم. إيه. لا أحيانًا يدخل على مثل بعض الشيء مع حركة مع بعض الحركات يعني مثلها تحس في شيء ضبط الشيء. إيه.
طيب. بعض الناس يقولوا ال
أول ما خرج من الجنة في العرب الله أعلم. ما فيه حديث صحيح عن الجنة كلها أثار إسرائيل. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تخلقت حواء من ضلع آدم فخلقت لا عندي تخلقت طيب معنى أن المؤلف يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أنفسكم أي ذواتكم على رأي المؤلف المراد بالنفس هنا الذات وقول أن خلق لكم اللام للاختصاص اللام للاختصاص وليست للملك لأن الإنسان لا يملك زوجته ويحتمل أن تكون للتعليل أي خلق لأجلكم لكن المعنى أبلغ في الإنعام حيث إن كل إنسان زوجته تختص به ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في آن واحد خلق لكم من أنفسكم المؤلف مشى على أن المراد بالنفس الذات وأن من للتبعيض يعني أن نفس هذه الزوجة من نفس الإنسان جزء منه ولهذا قال فسره بخلق آدم حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء من نطف الرجال والنساء هذا ما قرره المؤلف أن المراد بالنفس الذات ويحتمل أن المراد بالنفس الجنس كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنس ويؤيد هذا المعنى قوله لتسكنوا إليها فإن الإنسان يسكن إلى بني جنسه دون غيره لو كانت المرأة تخالف الرجل وليست من جنسه لكان في ذلك مشكلة ولا يمكنه أن يسكن إليها لا يمكنه أن يسكن إليها لهذا جعلها الله سبحانه وتعالى من جنسه لأجل أن يسكن إليها لتسكن إليها واللام في قوله لتسكن اللام للتعليل أي لأجل أن تسكن وهي معللة لقوله من أنفسكم وقوله وتألفوها كذا ولا أي تألفوها وتألفوها السكون معناه الاستقرار ومنه السكنى في البلد باستقراره فيها فالمعنى تستقروا وتطمئنوا لها وتألفوها كما قال المؤلف وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون في اسم الله وجعل بينكم جميعا يعني بين الزوج وزوجته ولا بين الناس جميعا هو الظاهر ولكن كلام المؤلف وجعل بينكم جميعا يقتضي العموم ولكن ظاهر السياق يختص بالمرأة وزوجها فإن هذه المرأة الأجنبية التي لا تعرفها ولا تعرفها من قبل إذا تم العقد بينهما ألقى الله تعالى في قلوبكما المودة والرحمة قيل إن المودة في قلب المرأة والرحمة في قلب الرجل لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي التي تميل إليه فتكون المودة منها والرحمة منه، فتكون فيكون الوصفان موزعين على الزوج والزوجة. وقيل إن الوصفين كلاهما لكل من الزوجين، يعني أن المودة تكون بين الزوج وزوجته، وتكون وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته، وهذا هو الأقرب وهو الذي يؤيده الواقع أيضا. فإن المرأة إذا ودت زوجها يكون فيها رحمة، لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم، ولهذا تجدها تلاحظه إذا مرض وتحزن إذا حزن وتسر إذا سر. نعم، وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن تبيع كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده. هذه لا شك أنها رحمة. وأما المودة فظاهرة، ولولا قوة المودة بين الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أراده الله عز وجل لأجل أن تكمل هذه الخليقة وتنمو. ومن أجل هذا جعل الله تعالى المودة والرحمة. ذكر ابن الجوزي في طيب الخاطر قال لولا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قضى أن تبقى هذه الخليقة لكان الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور، أن كل واحد منهما يصف عورته إلى الآخر ثم يحصل هذا الشيء الذي قد يكون مستكرها في أذواق بعض الناس. لكن جعل الله سبحانه وتعالى هذه المودة بينهما لأجل أن تستقيم الأمور وتنمو الفريق. وهذا صحيح، هذا حق، لولا أن الله جعل هذا الأمر المودة ما حصل الاتصال بين الزوجين. ولهذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضهما لبعض كارها قل الاتصال بينهم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات، ذلك المذكور لآيات، اللام هذه للتوكيد، وآيات جمع آية. وتأمل قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ثم قال إن في ذلك لآيات. قد تقول ما هذا اختلافه، حيث قال الأول ومن آياته، ولكننا نقول لك لا تناقض في الواقع. أولا أن قوله ومن آياته التبعيض، وبعض الآيات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية وقد يكون أكثر من آية. ثم إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه أربع آيات، فيكون في أصل الخلق آية واحدة لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آية. نعم، فهمها على خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنهما مقترنان، المودة والرحمة مقترنان. نعم،
المودة والرحمة مثل هذا الآن بعد
العقد موضع الإتقال موضع المطعام الله حال هذه تحصل إلى إذا ما يجب أن يكون قد أما المودة فصائح من تكون قد يسمى المرأة يتواقف ما يجب هذا خطة ومعطة حاجة عن موضع، لكنها فن موضع جديد بحضر الإتقال ومعطة المميز ويخرج المجيح للمتحج. ما المراد بالحي والميت؟ الحي على حي على هذا الحياة المعنوية الحسية الرحمن
ماذا؟
الحياة المعنوية الحسية الرحمن الحياة
المعنوية
ماذا؟ الحياة المعنوية الحسية الرحمن الحياة المعنوية الحسية الرحمن الحياة المعنوية الحسية الرحمن الحياة المعنوية الحسية الرحمن الحياة المعنوية الحسية الرحمن. طيب أيهما أقرب إلى ظاهر الآية أو السياق؟ قوله تعالى وكذلك فرضنا عبد الرحمن إعرابها. نعم منصوبة. نعم يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تبصرون. قول يا رشيد أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. كيف خلق الإنسان من تراب؟
آدم هذا من تراب وهذا من آدم.
نعم معنى قوله إذا أنتم إذا وشنا أرغب إذا بجري. طيب قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم سولا من أنفسكم يعني من دواب مثل الزوجة فقط من أنفسكم أزواج.